لله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ ابن جرير رحمه الله تعالى: فصل. أخرج له الشيخوان على القسمين حكيم تحت الجبين والثاني هما ما أخبر خرج له متابعة والشهادة والاعتذار. تحت الجبين وحكيم ولم يوثق ولا وجد فهو ثقة حديث قوي. احتج به أو أحدهما وتكلم فيه فترى أن يكون الكلام فيه تعنتا والجمهور على توثيقه فهذا حديثه قوي أيضا. ترى أن يكون الكلام في تمييزه وحفظه له اعتبار فهذا حديثه لا ينحط عن مرتبة الحسن التي قد نسميها من أدنى درجات الصحيح. فما في الكتابين بحمد الله رجل احتج به فقيه ولا مسلم الأصول ورواياته ضعيفة بل حسنة أو صحيحة. من خرج له البخاري ومسلم بالشواهد والمتابعات ففيه من في حفظه شيء في توثيقه تردد. وكل من خرج له في الصحيحين فقد قفز القنطرة فلا يعدل عنه الا ببرهان بين. نعم الصحيح مراجع واتقاء طبقات وليس من وثق مطلقا كمن تكلم فيه وليس من تكلم في سوء حفظه واجتهاده في الطلب كمن ضعفوه ولا من ضعفه ولا من ضعفوه ورووا له كمن تركوه ولا من تركوه كمن اتهموه وكذبوه. فالترجيح يدخل عند تعارض الروايات وحسب الثقات في مصنف لم يتعدد وضبط عدد المشهورين مستحيل. فاما من دعي فلو قيل فيه ادنى شيء فهذا قد الفت فيه مختصرا سميته بالمغني وبسطت فيه مؤلفا سميته بالميزان.
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لما كان رحمه الله تعالى قد تكلم على شأن الثقات وبعض ما يتعلق بقواعد الجرح والتعديل تكلم على شيء مما يتصل بذلك وهو حال رجال الصحيحين. فإنك إذا تكلمت على الثقات فلا شك أن رجال الصحيحين لهم من ذلك نصيب ولا بد أن يبحث أمرهم إذا أردت أن تتكلم في الثقات. فقال: من أخرج له الشيخان على قسمين أحدهما ما احتج به في الأصول وثانيهما من خرج له متابعة وشهادة واعتبارا. فعندنا قسمان: القسم الأول الأصول، والقسم الثاني نقول فيه ما دون الأصول أو ما غير الأصول. والمقصود بالأصول المواضع التي يسوق فيها المصنف الحديث لأول وهلة على سبيل الاحتجاج. المواضع التي يسوق فيها المصنف الحديث لأول وهلة يعني في أول إخراجه له، ويكون على سبيل الاحتجاج والاعتماد، فهذا يقال له الأصول، يعني أخرجه على أنه أصل في الباب الذي يتكلم فيه، على أنه هو الأصل أو هو المعتمد عليه في هذا الباب الذي يتكلم فيه. القسم الثاني ما نقول فيه ما هو دون الأصول أو ما هو غير الأصول. لماذا؟ لأننا سندخل فيه أنواعا، فمنها التعليقات الذي يخرج له البخاري أو مسلم تعليقا، الذي يعلق له البخاري أو مسلم. والتعليقات عند مسلم يسيرة جدا وفي عدها خلاف بين أهل العلم، فنحن نتكلم على التعليق بشكل أظهر عند البخاري رحمه الله، فهذا يدخل فيما دون الأصول. يدخل فيما دون الأصول أيضا المتابعات والشواهد، يعني مثلا يذكر البخاري الحديث بسنده أولا يسوقه مساق الاحتجاج، ثم يقول في بعض رواته في بعض رجال الإسناد تابعه فلان عن فلان، تابعه فلان عن فلان، يبقى فلان عن فلان الثاني ده أخرج له في المتابعات، ذكره في هذا الحديث متابعة. وكذلك الاستشهاد، إذا قال وقال فلان عن فلان ويذكر حديثا من رواية صحابي آخر، على الفرق المعروف بين المتابع والشاهد. وبالنسبة لمسلم يذكر الحديث أولا عن الصحابي المعين، عن أبي هريرة رضي الله عنه مثلا، يذكره بإسناد، فإذا ذكره لأول وهلة فهذا هو الأصول، هذا هو الموضع الذي يقال له الأصول، ثم يخرج له بعد ذلك متابعات، ثم بعد ذلك يذكر حديثا من رواية صحابي آخر، ثم يذكر طرقا، والعبرة في ذلك ترجع إلى النظر في المتابعات والشواهد. إذا كان قد ذكر الحديث عن الصحابي الثاني على سبيل الاستشهاد للحديث الأول، فهذا هو الذي يقال له المتابعات والشواهد. من الأمور الموجودة أيضا عند الشيخين الإقران، يقال أخرج له البخاري أو مسلم مقرونا بغيره، يعني عندما أخرج له لم يخرج له وحده، وإنما أخرج له مع شخص آخر، مع راو آخر، فهذه كلها أنواع هي دون الأصول، فلا بد أن نفرق في الصحيحين بين الأصول وما دون الأصول. قال: فمن احتج به أو أحدهما ولم يوثق ولا غمز فهو ثقة حديثه قوي. يتكلم الآن على القسم الأول، على الذين خرج لهم في الأصول، فهؤلاء إن كانت صفتهم أنهم غير موثقين ولا مجروحين وقد خرج لهم على وجه الأصول كما عرفت، فصنيع الشيخين في هذه الحالة توثيق لهم، وقد تكلمنا على هذا في المجلس الماضي فلا داعي للتكرار. قال: ومن احتج به أو أحدهما وتكلم فيه، فتارة يكون الكلام فيه تعنتا والجمهور على توثيقه فهذا حديثه قوي أيضا، يعني إذا كان الراوي المخرج له في الأصول قد تكلم فيه، جرح أو غمز، فهذا على أنواع، جعلها هنا نوعين أساسيين. النوع الأول أن يكون الكلام فيه تعنتا، يعني أن يكون الجرح الذي ورد فيه غير معتبر، والمعتبر في توثيقه، العمل على توثيقه. النوع الثاني: وتارة يكون الكلام في تليينه وحفظه له اعتبار، فهذا حديثه لا ينحط عن مرتبة الحسن التي قد نسميها من أدنى درجات الصحيح. هذا نوع ثاني، أن يكون الجرح الذي ورد فيه له نوع اعتبار، أن يكون الجرح مفسرا مقبولا معتمدا عليه، فيؤثر عليه بعض الشيء يجعل حفظه في المرتبة الدنيا لا في المرتبة العليا، بحيث يكون من رواة الحديث الحسن كما سبق أن شرحنا. وهناك نوع آخر لم يتكلم فيه الذهبي رحمه الله، وهو أن يكون الكلام فيه قادحا بحيث يجعله من رواة الحديث الضعيف، أن يكون الجرح الوارد فيه قادحا ومعتبرا بحيث يجعله نازلا حتى عن رواية الحديث الحسن، أن يكون من الرواة الضعفاء الذين في حفظهم شيء، الذين لا يحتج بهم على انفرادهم، فهذا أيضا قد يقع في رجال الصحيح. قال: فما في الكتابين بحمد الله رجل احتج به البخاري أو مسلم في الأصول ورواياته ضعيفة بل حسنة أو صحيحة. ظاهر العبارة منتقد، لا سيما مع صيغة الجمع في قوله ورواياته، إلا إن أراد ورواياته في الصحيحين، إن كان عموما قد أريد به الخصوص فهذا قد يمشى، وإلا فمعلوم أن في الصحيحين أفرادا وأحاديث انتقدها بعض العلماء والصواب فيها معهم. والقاعدة بارك الله فيك أن الرجل إذا خرج له في الصحيح فالأصل أنه معتمد، كما سيأتي في الكلام بعد هذا إن شاء الله، الأصل أنه معتمد إلا إذا دل الدليل على خلاف ذلك، إذا دل الدليل على خلاف ذلك فنحن مع الدليل، يدل دليلا على أنه ضعيف إذن هو ضعيف، يدل دليل على أنه مجروح إذن هو مجروح، وهكذا. طيب، الحديث الذي وقع له في الصحيح كيف نتعامل معه؟ قد يكون خرج له وقد توبع فيه، يعني الراوي نفسه ضعيف لا يحتج به على انفراده، لو أنه روى حديثا خارج الصحيح وتفرد به لم يحتج به، ويكون حديثه هذا الذي خرج في الصحيح قد توبع عليه أو كان له فيه شاهد أو انتقى فيه الشيخان من حديثه، انتقى فيه الشيخان ما علم أنه صحيح. على هذا نتعامل في أحاديث هذا الضرب من الرواة، لكن لا نفهم من هذا أبدا أن هذا الراوي إذا جاء بحديث خارج الصحيح متفردا به يحتج به، هذا غلط كبير، لابد أن ينتبه لهذا. قال: ومن خرج له البخاري أو مسلم في الشواهد والمتابعات، يعني فيما دون الأصول، ففيهم من في حفظه شيء وفي توثيقه تردد، يعني في هؤلاء الرواة من يكون على غير جادة التوثيق، يكون في توثيقه نظر، بل يكون الصواب فيه أنه ضعيف أو غير مقبول الحديث، وهذا صحيح وموجود لا سيما عند مسلم. فالحاصل أن الأصول يتعامل معها بمعاملة التشديد والتحري. الأصل أن الشيخين إذا خرج لشخص في الأصول على سبيل الاحتجاج والاعتماد فالأصل أنه ثقة، والأصل أنهما قد احتاطا في ذلك إلا إذا دل الدليل، إلا إذا دل الدليل على أن هذا الحديث المعين معلول أو ضعيف، حديث المعين الذي أخرجاه أو أحدهما ضعيف أو معلول. وأما إذا لم يدل دليل على ذلك فالأصل أن هذا الحديث صحيح ومقبول، لا سيما وأن الشيخين قد تلقي كتابهما بالقبول، تلقتهما الأمة بالقبول. هذا بالنسبة للأصول. وأما بالنسبة لما دون الأصول في التعليقات أو الشواهد أو المتابعات أو الإقرانات، فالأصل أن الشيخين لا يتشددا في ذلك لا يتشددان في ذلك كتشددهما في الأصول، بل عندهما نوع تساهل، فقد يرد فيما دون الأصول من هو ضعيف، والشيخان يعرفان هذا، طيب لماذا خرج له؟ لأنه في غير مساق الاحتجاج، يخرج له متابعة واستشهادا، يخرج له على سبيل ذكر ما ورد في الباب إلى غير ذلك، فلابد أن تعرف هذا. هذا خلاصة الكلام، لابد أن نفرق بين الأصول وما دون الأصول. الأصول من خرج له فيها فالأصل أنه ثقة، والأصل أن حديثه معتمد ما لم يدل الدليل على خلاف ذلك. ومن خرج له فيما دون الأصول فمنهم من هو ثقة ومنهم من هو ضعيف، منهم من روايته مقبولة ومنهم من روايته مردودة، هذا حاصل التفصيل. وفي هذا الإطار نفهم قوله: فكل من خرج له في الصحيحين فقد قفز القنطرة فلا معدل عنه إلا ببرهان بين. في هذا في إطار هذا التفصيل الذي شرحته تفهم هذه العبارة للإمام الذهبي رحمه الله، وقد سبقه إليها بعض أهل العلم. يبقى عندما يقال من خرج له في الصحيح فقد جاز القنطرة لابد أن يكون على هذا التفصيل، ولابد أن نستحضر الاستثناءات التي أشرت إليها ونحن مع الدليل في كل مقام وفي كل حين. ثم قال: نعم الصحيح مراتب والثقات طبقات، وقد تكلمنا في هذا، فليس من وثق مطلقا كمن تكلم فيه، ليس من وثق مطلقا لم يتكلم فيه بشيء كمن وثق وتكلم فيه، كمن تكلم فيه والعمل على توثيقه، هذا ثقة وذاك ثقة لكن الأول إيه؟ أرفع من الثاني. وليس من تكلم في سوء حفظه واجتهاده في الطلب كمن ضعفوه. يبقى يتكلم في سوء حفظه، يتكلم في حاله، ولكن يصل به إلى منزلة معينة، قد يكون الكلام يسيرا يجعله حسن الحديث، قد يكون الكلام فوق ذلك بقليل فيجعله في منزلة من يقال فيه صالح الحديث أو لين الحديث أو ليس بالقوي، قد يكون في منزلة أكبر يجعله ضعيفا سيء الحفظ. قال: ولا من ضعفوه ورووا له كمن تركوه. هذا فرق مهم أيضا، لا بد أن تفرق بين الضعيف والمتروك. لابد أن تفرق بين الضعيف والمتروك، فليس كل ضعيف متروكا، وكل متروك ضعيف، لأن المتروك هو الذي ترك حديثه لا يروى عنه أصلا إلا على سبيل بيان ضعفه أو على سبيل معرفة روايته، يبقى ترك حديثه لا يروى عنه، لا يؤخذ عنه أصلا، هذا هو المتروك. فليس كل ضعيف هكذا، لأن المتروك لا يحتج بحديثه أصلا إلا إذا وافق الثقات، لا يحتج بحديثه في ذاته ولا إذا وافقه الضعفاء، وأما إذا وافقه الثقات فالعبرة بحديث الثقات كما هو معلوم، وأما الضعيف فيحتج به إذا وافقه مثله، ضعيف مع ضعيف آخر طالما أنه ليس متروكا إذن يقبل حديثه، هذا هو الفرق. قال: ولا من تركوه كمن اتهموه وكذبوه، مسألة التهمة والكذب وقد تكلمنا فيها أنزل وأدنى في الرتبة. قال: فالترجيح يدخل عند تعارض الروايات وحصر الثقات في مصنف كالمتعذر وضبط عدد المجهولين مستحيل. الترجيح يدخل عند تعارض الروايات، أين الرواية الراجحة وأين الرواية المرجوحة، أين الوجه الصحيح وأين الوجه الضعيف بحسب مراتب الرواة واختلاف بعضهم مع بعض. ثم قال: وحصر الثقات في مصنف كالمتعذر. إذا أردت أن تحصر الثقات جميعا في كتاب واحد فهذا كالمتعذر، لم يقل إنه متعذر جزما وإنما تحفظ في العبارة. ليه؟ لأنه قد يحدث، وإنما كان صعبا. لماذا؟ لأن الثقات منهم من تكلم فيه، ومن تكلم فيه يتطرق إليه الاجتهاد، يعني هل يكون في النهاية ثقة ولا ليس بثقة، يعني هل يدخل في هذا الكتاب ولا لا يدخل في هذا الكتاب، هذه كلها حسابات عند العلماء. لأجل هذا كانت الإحاطة بجميع الثقات أمرا كالمتعذر، أمرا صعبا جدا. وضبط عدد المجهولين مستحيل، يعني شوف الثقات قال إيه وشوف المجهولين قال إيه، إذن التعامل مع المجهولين أصعب. ليه؟ لأن المجهول كما شرحنا في المجلس الماضي إما أن يكون مجهولا في عينه وإما أن يكون مجهولا في حاله، بالذات إذا تكلمنا على مجاهيل الحال، وكذلك مجاهيل العين أيضا لهم كلام في هذه المسألة، لأن المجهول بشكل عام هو الذي لا يعرف فيه كلام، لا يعرف فيه توثيق ولا تعديل، فسواء تكلمنا على مجهول عين أو على مجهول حال فالإحاطة بهذا الصنف من الناس أمر مستحيل. ليه؟ لأن الذي لم يتكلم فيه لا بجرح ولا بتعديل كثير جدا، كثير، لا سيما في الطبقات المتأخرة، وفي الطبقات المتأخرة التي يكون فيها الاعتماد في الأغلب الأعم على الإجازات، طب علشان تحيط بهذا العدد الهائل من الرواة أمر صعب جدا جدا. فالمجهولين بالنسبة للثقات عددهم أكبر بكثير، لأجل هذا كانت الإحاطة بالمجهولين أمر مستحيل. قال: فأما من ضعف أو قيل فيه أدنى شيء فهذا قد ألفت فيه مختصرا سميته بالمغني، وبسطت فيه مؤلفا سميته بالميزان. والكتابان معروفان ومتداولان، وأجلهما الميزان. الميزان كتاب جليل نافع جدا، وشرط الذهبي فيه أنه يذكر من قيل فيه أدنى نوع من أنواع التجريح، على كلام في هذه المسألة لسنا نطول بذكره الآن، وقد تعقبه فيه الحافظ في الكتاب الذي عمله على كتابه وهو لسان الميزان، فلا نطول الكلام بذلك، لكن أصل شرط الذهبي أنه يذكر في الميزان من ضعف بأدنى شيء، من قيل فيه أدنى شيء من ألوان التضعيف، سواء كان ذلك راجحا أم لا. نعم.
قال رحمه الله: فصل. ومن الثقات الذين لم يخرج لهم في الصحيحين خلف، منهم من صحح لهم الترمذي وابن خزيمه، ثم من روى لهم النسائي وابن حبان وغيرهما، ثم لم يضاعفهم احد واحتج هؤلاء.
ثم من لم يضاعفهم احد.
ثم من لم يضاعفهم احد واحتج هؤلاء المصنفون بروايتهم، فقيل في بعضهم: فلان ثقة، فلان صدوق، فلان لا بأس به، فلان ليس به بأس، فلان محل الصدق، فلان شيخ، فلان مكتوب، فلان روى عنه شعبة، مالك أو يحيى وأمثال ذلك، فلان حسن الحديث، وحسن الحديث
كفلان حسن الحديث،
كفلان حسن الحديث، فلان صالح الحديث، فلان صحيح إن شاء الله. هذه العبارات كلها جيدة، ليست مضاعفة لحال الشيخ، نعم، ولا مرقية لحديثه إلى درجة الصحة الكاملة المتفق عليها، لكن كثير ممن ذكرنا متجانب بين الاحتجاج به وعدمه، وقد قيل في جماعات ليس بالقوي واحتج به، وهذا النسائي قد قال في عدة ليس بالقوي، ويخرج لهم في كتابه قال قولنا ليس بالقوي ليس بجهل مسلم.
لما تكلم على الثقات في الصحيحين تكلم على الثقات الذين ليسوا في الصحيحين، ولا شك أنهم عدد كبير، وهذا مبني على مسألة شهيرة وقد تكلمنا فيها في مبحث الصحيح، وهي أن الشيخين لم يستوعب الصحيح ولم يلتزم، وعليه فإنهما لم يستوعب الثقات ولم يلتزم ذلك، فلا بد أن يقع في خارج كتابيهما عدد كبير من الثقات وعدد كبير من الأحاديث الصحيحة. قال: ومن الثقات الذين لم يخرج لهم في الصحيحين خلف، منهم من صحح لهم الترمذي وابن خزيمة، ثم من روى لهم النسائي وابن حبان وغيرهما، وقد تكلمنا على هذا، ثم من لم يضاعفهم أحد، يعني تأتي في منزلة بعد هذه المنزلة من لم يضاعفهم أحد ولم يصحح لهم أمثال هؤلاء الأئمة. وفي إدراجهم في الثقات نظر طبعا كما سبق الكلام فيه بالنسبة للاحتجاج بالمسلوف، ثم من لم يضاعفهم أحد، واحتج هؤلاء المصنفون بروايتهم، يعني الكلام ليس في مجرد الإخراج وإنما في الإخراج الذي يكون على مساق الاحتجاج، لكن القاعدة كما ذكرنا أن كل من سوى الشيخين لا بد أن يتوقف معه، خذها قاعدة عشان تريح دماغك، بدل ما تقول الإمام الفلاني شرطه كذا وشرطه كذا ويعتمد عليه ولا ما يعتمدش، لا، احنا عندنا القاعدة التي نعمل بها أن كل من سوى الشيخين لابد أن تتبع أحكامهم وينظر فيها من ناحية الكتب، من ناحية الإخراج تكلمنا على السنن، تكلمنا على المسانيد، تكلمنا على بعض الصحاح كصحيح ابن خزيمة وابن حبان. كل من سوى الشيخين وكل ما سوى الصحيحين لابد أن ينظر فيه، هذه قاعدة. قال: وقد قيل في بعضهم فلان ثقة فلان صدوق، فلان لا بأس به، فلان ليس به بأس، فلان محله الصدق، فلان شيخ، فلان مستور، فلان روى عنه شعبة أو مالك أو يحيى، وأمثال ذلك كفلان حسن الحديث، فلان صالح الحديث، فلان صدوق إن شاء الله. فهذه العبارات كلها جيدة، ليست مضاعفة لحال الشيخ، نعم، ولا مرقية لحديثه إلى درجة الصحة الكاملة المتفق عليها، يبقى ليست توثيقا وليست تضعيفا، أمال إيه؟ لكن كثير ممن ذكرنا متجاذب بين الاحتجاج به وعدمه، يعني ممكن يصل إلى منزلة من يحتج به، سواء تكلمنا إن التوثيق فيه معتمد، أو تكلمنا على إنه من رواة الحديث الحسن، أو منهم من لا يكون التوثيق فيه معتمدا، لا يكون محتجا به، يكون الصواب فيه أنه لا يحتج به، وهو قد قيل فيه شيء من الإيه؟ من الألفاظ التي سبقت معنا، وقد تكلمنا على بعض هذه الألفاظ، تكلمنا على محله الصدق وشيخ ومستور وكذا. طبعا لا بأس به اصطلاح لابن معين رحمه الله تعالى وكذلك لدحيم أنها بمثابة ثقة، يعني من قال فيه ابن معين أو دحيم عبد الرحمن بن إبراهيم ليس به بأس فهذا ثقة، هذا عندهما ثقة، لكن هذه الكلمة عند غيرهما لا تعني هذا المعنى، وإنما هي منزلة أدنى من التوثيق. وأما مسألة فلان روى عنه شعبة أو مالك أو يحيى إلى آخره، إنما تكلمنا على هؤلاء تحديدا لأنهم هم الذين يقال فيهم لا يروون إلا عن ثقة. في عندنا طائفة من الأئمة منهم هؤلاء شعبة ومالك ويحيى، يحيى هذا القطان طبعا، منهم هؤلاء الأئمة قيل فيهم لا يروون إلا عن ثقة، ولكن هذا على سبيل الأغلبية، ليس على سبيل الاستيعاب، يعني ليس جميع شيوخهم الذين روى عنهم مطلقا ثقات، ولكن غالبهم ثقات. فأمثال هؤلاء إذا رووا عن رجل مجهول يحتج بحديث، إذا رووا عن رجل مجهول يحتج بإيه؟ بحديث. يبقى لما يقال روى عنه شعبة أو مالك أو كذا، ده بيبقى شيء مهم، لأنه الأصل في أمثال هؤلاء أن روايتهم عن شيوخهم توثيق لهم. كذلك فلان صالح الحديث، صالح الحديث أيضا ليست عبارة توثيق وليست عبارة تضعيف شديد، يعني صالح الحديث مش زي من يقال فيه ضعيف فضلا عن المتروك أو كذا، لكن هي عبارة تقال في من يتوقف في حاله وينظر فيه، يعني في أوائل مراتب الضعيف إنجاز التعبير. وقد تطلق على رواة الحديث الحسن، قد تطلق على من هو حسن الحديث. كذلك صدوق إن شاء الله، القاعدة في ألفاظ الجرح والتعديل أن اللفظ الذي يذكر على سبيل الجزم ليس كاللفظ الذي يذكر على سبيل التعليق، يعني لما يقال فلان صدوق وفلان صدوق إن شاء الله، لا، الثانية أنزل من الأولى شوي، العبارة الثانية أنزل من الإيه؟ من العبارة الأولى، فيها نوع تحفظ، ليس التوثيق فيها إيه؟ جازما. قال وقد قيل في جماعات ليس بالقوي واحتج به، يعني ممكن الراوي يقال فيه ليس بالقوي، وهذه ليست عبارة توثيق، ليست عبارة احتجاج، وإنما معناها أنه لم يصل إلى درجة القوي الذي يحتج به. والعلماء يفرقون بين ليس بالقوي وليس بقوي، العلماء يفرقون بين هاتين الكلمتين، ليس بالقوي أي ليس بمن يعتمد عليه، لم يصل إلى درجة الثقة الذي يعتمد عليه، فقد يكون صدوقا حسن الحديث وقد يكون دون ذلك. يبقى إذن كلمة ليس بالقوي كلمة تحتمل هذه المعاني، وأما كلمة ليس بقوي فهذا نفي لأصل القوة، نفي لإيه؟ لأصل القوة، يعني ما يحتجش به أصلا، ليس أهلا أن يحتج به أصلا ولا حتى يصل إلى منزلة الحديث الحسن، واضح؟ وعليه فعندما يقال في رجل ليس بالقوي ويحتج به فهذا ليس تناقضا، وإنما هو بحسب الإيه؟ بحسب الحال، يعني أنت بتتعامل بحسب أقوال الأئمة، مش أن أنت تشوف في الرجل أنه هو ليس بالقوي يبقى ماشي يحتج به، لا، المسألة ليست هكذا، وإنما تنظر في أقوال غيره من الأئمة وتتحصل على حاله في النهاية. إنما احنا بنقول هنا إيه؟ أنه إذا كان حاله في النهاية على المعتمد أنه ثقة، يبقى كون أنه هو ليس بالقوي لا يعارض ذلك، كون أنه هو يتحصل في النهاية أنه هو حسن الحديث ويقال فيه ليس بالقوي لا تناقض ولا تعارض، هذا المقصود الآن. قال وهذا النسائي قد قال في عدة ليس بالقوي ويخرج لهم في كتابه، قال قولنا ليس بالقوي ليس بجرح مفسد. سبق الكلام على النسائي رحمه الله وشرطه، وعبارة الذهبي هنا تفيد أن مجرد إخراج النسائي لراو معين في كتابه، وإحنا هنا بنتكلم بالذات على إيه؟ على السنن الصغرى مش الكبرى زي ما قلنا قبل كده، فمجرد إخراجه له احتجاج به، وهذا كلام بعض العلماء أيضا بناء على أن السنن الصغرى مستخلصة من السنن الكبرى، ولكن هذا فيه بحث، هذا فيه نظر، لأن السنن الصغرى مختصرة من السنن الكبرى، مختصرة من الإيه؟ من السنن الكبرى. فهل اشترط النسائي في ذلك الصحة؟ ليس عندنا دليل على ذلك ولا نستطيع أن نجزم به، ولكن نقول إن شرطه في ذلك كما بينت لكم في أوائل الدروس شرط من أعلى شروط الأئمة في هذا المقام، يعني غالب الأحاديث إن شاء الله تعالى إيه؟ صحيحة، لكن لا نتعامل معه كما نتعامل مع الإيه؟ مع الصحيح. يبقى لما يقول ليس بالقوي ليس بجرح مفسد، تحت كلمة مفسد دي حط خط، هو ما بيقولش ليس بجرح، لو قلنا ليس بجرح يبقى كلمة ليس بالقوي دي معناها ايه؟ ان مش جرح اصلا، وهذا غير صحيح، بل هي عبارة جرح، لكنها جرح ايه؟ هين، جرح هين، قد تقال على المعاني التي ذكرتها، يجرح الراوي بحيث أنه لم يصل إلى درجة الثقة الكاملة، وقد يجرح الراوي بحيث أنه لم يصل إلى درجة الثقة أصلا الذي يعتمد عليه أصلا، فهذا هو المقصود. يبقى ليس بجرح مفسد، أي ليس بجرح إيه؟ ظاهر قوي قادح. نعم.
ولو الكلام في الرواية يحتاج إلى ورع
كامل
وبراءة من الهوى والبين وخبرة كاملة بالحديث وعدد والجانب.
يتكلم هنا على شروط من يقبل قوله في الجرح والتعديل. الذي يتكلم في الجرح والتعديل من هو؟ لابد أن يكون له شروط. جامع الشروط في هذه العبارة الإجمالية العظيمة: الكلام في الرواة يحتاج إلى ورع تام، يحتاج إلى خوف وتقوى من الله سبحانه وتعالى، لأن الكلام في الرجال إنما هو كلام في الأعراض، أنك أنت تتكلم في أعراض الناس، تتكلم في أديانهم، وكلامك هذا سينبني عليه عمل. وكلامك هذا سينبني عليه عمل في الدين، إن وثقت رجلا فسيؤخذ كلامه على أنه دين، يعني روايته يعني، وإن جرحت رجلا فسينبني على ذلك أن روايته لن تقبل ولن يتدين بها، فالخطب شديد جدا. نحن نتكلم في مسألة دينية ليست مسألة عادية، فلابد من خوف وتقوى لله سبحانه وتعالى. وماذا أيضا؟ وبراءة من الهوى والميل، لأن الشخص عندما يتكلم في شخص آخر فهذا باب تدخله المحاباة وتدخله حظوظ النفس، فلا بد في المجرح والمعدل، لا بد في الناقد أن يتبرأ من هذا تماما. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، لا بد من هذا. وماذا أيضا؟ وخبرة كاملة بالحديث وعلله ورجاله. إذا كنا نتكلم على رواة الحديث فلابد أن تكون هناك خبرة في نفس علم الحديث، لابد أن تعرف متى يوثق الرجل ومتى يضعف، متى تقبل الرواية ومتى ترد، متى تصح ومتى تعلل، فلابد من خبرة كاملة بعلم الحديث. نعم.
ونحن التعديل والفرش أهم من ذلك أن نعلم أن استقرار الثاني يعود ذلك الإمام الجهد واصطلاحه ومقاصده بعبارات كثيرة. أما قول البخاري سكتوا عنه فقالوا أنهم ما تعرضوا له بجهل ولا تعديل، وعلمنا مقصوده بنا بالاستقراء أننا بمعنى تركوه، وكذا عادتهم إذا قال فيه نظر بمعنى أنه متهم أو ليس بثقة، هو عندهم أسوأ حالة من الضعيف. إذا قال أبو حاتم ليس بالقوي يريد بها أن هذا الشيخ لم يبلغ درجة القوي السبب، والبخاري قد يطلق على الشيخ ليس بالقوي ويريد أنه ضعيف. ومن ثم قيل تجب حكاية الجرح والتعديل، فمنهم من نفسه حاد في الجرح، ومنهم من هو معتدل، ومنهم من هو متساهل. فالحاد فيهم يحيى بن سعيد وابن معين وأبو حاتم وابن فراش وغيرهم، والمعتدل فيهم أحمد بن محمد والبخاري وأبو زوعة، والمتساهل في الترمذي والحاكم والدارقطني في بعض الأوقات. وقد يكون نفس الإمام فيما وافق مذهبه أو في حال شيخه ألطف منه فيما كان بخلاف ذلك. والعصمة للأنبياء والصديقين وحكام الفسق، لكن هذا الدين مؤيد محمود من الله تعالى، من ملك علماؤه على ضلاله لا عمدا ولا خطأ، فلا يجتمع اثنان على توثيق ضعيف ولا على ضعيف الثقة، إنما يقع اختلافه في مراتب القوة أو مراتب الضعف. والحاكم منهم يتكلم بحسب قوة معرفة إن نظر خطأه في نظره،
فإن قدر خطأه
في نظره فله أجر واحد والله وحده. وهذا فيما إذا
يقول: ثم نحن نفتقر إلى تحرير عبارات التعديل والجرح وما بين ذلك من العبارات المتجاذبة، وهذا مهم جدا. فإذا تعرضت لجرح أو تعديل فلا بد أن تعرف معنى ذلك أصلا، وإلا فعلى أي أساس ستتعامل؟ والجرح والتعديل له ألفاظ وكلمات مر معنا جملة منها، وهناك ألفاظ كثيرة وكثيرة جدا، وكل لفظ له معنى، لا سيما إذا كان لصاحبه فيه اصطلاح خاص كما سيأتي في كلام الذهبي، فلا بد أن تكون على دراية بذلك كله، وإلا فكيف ستعرف المعنى وكيف ستحكم على الرجل بمقتضى ذلك؟ فلا بد أن تحرر ألفاظ الجرح والتعديل، لا بد أن تطلع على كلام العلماء في شرح ذلك وتوجيهه، لا سيما من عرف منهم بالاستقراء كالذهبي وابن حجر، لا بد أن تكون على دراية بذلك. قال: ثم أهم من ذلك أن نعلم بالاستقراء التام عرف ذلك الإمام الجهبذ واصطلاحه ومقاصده بعباراته الكثيرة. ده مهم جدا، لأن ممكن تبقى العبارة في الظاهر عبارة تجريح ولكن بدرجة معينة، بدرجة هينة، بدرجة يسيرة، ولكن هو يريد بها أمرا آخر، يريد بها أن الجرح هذا شديد قوي. وقد تكون العبارة فيها احتمال كمثل ليس بالقوي كما مر وكما سيأتي، هذه عبارة فيها احتمال، فهو يريد بها أحد هذه الاحتمالات، فلا بد أن نعرف مراده. وكما مر معنا في قولة ليس به بأس، هذه العبارة في ظاهرها ليست توثيقا، ليست كمن يقال فيه ثقة، ولكن عرفنا في اصطلاح بعض الأئمة أنهم يريدون بها التوثيق، وأن الذين يقولون فيهم هذه الكلمة كالذين يقولون فيهم ثقة سواء بسواء، فلابد أن نتعامل على هذا الأساس، لابد أن نتعامل على أن هؤلاء الأئمة قد وثقوا هذا الراوي المعين، فهذا كله مهم جدا. يضرب بعض الأمثلة على ذلك فيقول: أما قول البخاري سكتوا عنه فظاهرها أنهم ما تعرضوا له بجرح ولا تعديل، صحيح ولا لا؟ ظاهر الكلمة كده، لما يقول سكتوا عنه يعني إيه سكتوا عنه؟ يعني لم يتكلموا فيه، مش كده؟ يعني ما فيش لا جرح ولا تعديل، لكن هل هو يريد ذلك؟ لأن احنا لو تعاملنا على هذا الأساس يبقى الراوي ده هنستنتج أنه إيه؟ مجهول، مجهول العين أو مجهول الحال. طب دي منزلة، ومراد البخاري من هذه اللفظة منزلة أخرى تماما. قال: وعلمنا مقصده بها بالاستقراء أنها بمعنى تركوه. تركوه يعني إيه؟ يعني لم يأخذوا عنه، يعني شديد الضعف. طب شديد الضعف ولا المستور مثلا؟ لا، شديد الضعف. المستور أو مجهول الحال زي ما قلنا المرة اللي فاتت هذا يعتبر به، يستشهد به، إنما المتروك ده إيه؟ لا يعتبر به ولا يستشهد. والبخاري رحمه الله من أصحاب الألفاظ اللطيفة في الجرح، يعني قليلا ما تجده إيه يتكلم بعبارة واضحة قبيحة، بعبارة واضحة قادحة شديدة، لا، وإنما يتكلم بإيه؟ بالألفاظ اللطيفة التي فيها التعبير اليسير، ولكن هو يريد بها معنى إيه كبيرا. مثال آخر: وكذا عادته إذا قال فيه نظر بمعنى أنه متهم أو ليس بثقة، فهو عنده أسوأ حالا من الضعيف. لما يقول فيه نظر يعني إيه فيه نظر؟ ظاهر الكلمة دي معناها إيه؟ إنه فيه بحث. يعني إيه فيه بحث؟ يعني ممكن ينتج إنه هو ثقة في الآخر، ممكن ينتج إنه هو صدوق حسن الحديث، ممكن ينتج إنه هو ضعيف، ممكن يتوقف فيه، ممكن يعتبر به، ممكن يستشهد به، عبارة مجملة، عبارة عامة. لكن لما تتبعنا الأمر بالاستقراء، الذهبي يقول هذا، الذهبي يقول إنه أنا لما استقرأت عبارات البخاري، هذه العبارة للبخاري، وتتبعت الرجال الذين قال فيهم هذه العبارة، عرفت أنه لا يطلقها إلا في من هو إيه؟ متهم أو ليس بثقة. لكن الذهبي في مواضع أخرى لا سيما في الميزان قال إن هذا استعمال البخاري غالبا، يعني مش في كل الأحوال، لا، في بعض الرواة بيقول فيهم فيه نظر وما بيكونوش متهمين، لا، ممكن يبقوا على حال أخرى، ممكن يكون الواحد منهم صدوق حسن الحديث، ممكن يبقى الواحد ضعيف ضعف يسير، لكن العبارة هذه بمعنى أنه متهم أو كذا، هذا على سبيل الإيه؟ الأغلبية كما قال الذهبي رحمه الله. مثال آخر: وبالاستقراء إذا قال أبو حاتم اللي هو الرازي ليس بالقوي يريد بها أن هذا الشيخ لم يبلغ درجة القوي الثبت، زي ما احنا قلنا إنه ليس بالقوي ده نفي للإيه؟ للقوة المطلقة، نفي للقوة الكاملة، يعني ممكن يكون يحتج به ولكنه ليس في المنزلة العليا في ذلك. فأبو حاتم يقصد هذا المعنى عندما يقول ليس بالقوي، لأن أبو حاتم كما سيأتي معنا من المتشددين الذين عندهم نفس شديد في الإيه؟ في الجرح. والبخاري قد يطلق على الشيخ ليس بالقوي ويريد أنه ضعيف، لأن العبارة نفسها زي ما قلنا بتحتمل المعنيين، فأبو حاتم يقصد المعنى الأول والبخاري قد يقصد المعنى الإيه؟ الثاني. طب إحنا نتعامل إزاي؟ بحسب الحالة اللي قدامنا، بحسب الرجل اللي قدامنا، بنشوف بقية أقوال الأئمة فيه وبنستخلص حاله في النهاية بمقتضى ذلك. لكن لابد أنك تعرف كما ذكرت أن هذه العبارة عبارة غمز، لازم تعرف كده. على كل الأحوال هذه عبارة إيه؟ غمز، يعني لا تفيد التوثيق، لا تفيد التعديل، وإنما هي عبارة إيه؟ قدح. قال ومن ثم قيل تجب حكاية الجرح والتعديل. يعني إيه حكاية الجرح والتعديل؟ يعني حكاية الألفاظ نفسها باللفظ مش بالمعنى. ليه؟ لأن ممكن واحد يحكي بالمعنى فيخطئ، يقول مثلا وثقه أبو حاتم، وهو في الحقيقة لم يوثقه، إنما هو فهم غلط من كلام أبي حاتم إنه هو إيه؟ بيوثقه. يعني مثلا سكتوا عنه، لو واحد ما يعرفش مراد البخاري هيقول إيه؟ وتوقف فيه البخاري، ما هو بيحكي بالمعنى، إنما لو حكى باللفظ هيبقى إيه؟ وقال البخاري وسكت عنه، يبقى أنت لما حكيت لللفظ أنا كده قدرت أعرف الصواب، إنما لما تحكي بالمعنى ممكن تكون أنت غلطان. ولهذا قالوا تجب حكاية ألفاظ الجرح والتعديل علشان نتخلص من الإيه؟ من الإشكاليات اللي بتأتي في المعنى. ومع أن الذهبي قال هذا في الموقظة إلا أنه أخل به كثيرا في الميزان، وقد تعقبه الحافظ في اللسان في مواطن كثيرة جدا. طيب، تصنيف النقاد، النقاد لهم تصنيف بحسب النفس في الجرح والتعديل. يقول منهم من نفسه حاد اللي هو المتشدد، ومنهم من هو معتدل، ومنهم من هو متساهل. طيب النوع الأول منهم يحيى بن سعيد اللي هو القطان، يحيى بن سعيد القطان من النقاد المتشددين، وكان لا يرضى أناسا هم عند غيره ثقات أو من رواة الحديث الحسن أو ممن يقبل أمرهم، ولكنه كان يتشدد فيهم فلا يروي عنه. كذلك ابن معين، كذلك أبو حاتم الرازي، كذلك ابن خراش، وابن خراش هذا رافضي للأسف الشديد. عندنا اثنين من المتكلمين في الجرح والتعديل اللي هم ابن خراش وابن عقدة، ابن خراش رافضي وابن عقدة شيعي، والاثنين ما يعتمدش عليهم فيما ينفردان به. لما تلاقي الاثنين انفردوا بحاجة أو خلفوا غيرهم يعني، فلا تعتمد عليهم. بالذات ابن عقدة في حكايته للجرح والتعديل تكلم العلماء في ذلك وقالوا لا تقبل حكايته في الجرح والتعديل، يعني لما يحكي جرح وتعديل عن حد عن إمام تاني ما يقبلش هذا الكلام. طيب المعتدل زي مين؟ أحمد بن حنبل، البخاري، أبو زرعة. المتساهل مثل الترمذي والحاكم، والدارقطني في بعض الأوقات مش في جميع الأوقات، لا في بعض الأوقات يتساهل، لكن الأصل أنه من المعتدلين إن شاء الله تعالى. كذلك الترمذي أيضا في تساهله بحث، يعني هل يوضع تحت النقاد المتساهلين ولا لا. وها هنا استدراك على الذهبي رحمه الله أنه كيف يعده متساهلا وهو قد قال من قبل إن الذي يصحح له يكون حديثه جيدا أو قويا. وقد يوجه، يعني قد يوجه تصرف الذهبي، لكن ظاهر التصرف فيه إيه؟ فيه نوع من التناقض. وقد بيّن الذهبي هذا الأمر بالنسبة للترمذي بصراحة في الميزان، قال صراحة في كتاب الميزان لا يعتمد العلماء على تصحيح الترمذي، ولكن تعقبه في ذلك الحافظ العراقي رحمه الله قال ما معناه، بل لم يزالوا ينقلون تصحيحه ويعتمدون عليه. فالحقيقة وصف الترمذي بالتساهل فيه إيه؟ فيه بحث. قال وقد يكون نفس الإمام فيما وافق مذهبه أو في حال شيخه ألطف منه فيما كان بخلاف ذلك. هذا قد يقع. ليه؟ لأن الناقد في الأول وفي الآخر إنسان، والإنسان معرض لحظوظ النفس. وإن كان الأئمة طبعا يفترض فيهم أنهم يبتعدون عن هذا، بل هذا شرط، ولكن العصمة ليست مضمونة لهم في كل الأحوال. لا شك ممكن في بعض المواطن اليسيرة التي لا تقدح فيه بطبيعة الحال ممكن يحصل فيه نوع من الإيه؟ من الميل، ويغتفر هذا الميل إذا لم يكن عليه كبير عمل، إذا لم يكن له كبير فائدة. يعني بدل مثلا ما يجرحه بلفظ شديد جرحه بلفظ يسير، ماشي، مش مشكلة. لكن إمتى يبقى فيه مشكلة؟ لما يبقى هو مجروح ويعدله، أو يبقى هو ثقة ويجرحه، هنا تبقى مشكلة. والحمد لله الأئمة لا يفعلون هذا على سبيل العمد أبدا، ولكن إن وقع شيء من ذلك يكون على سبيل الإيه؟ الخطأ. ولهذا قال: والعصمة للأنبياء والصديقين وحكام القسط. تنفع العبارة دي ولا ما تنفعش؟ ينفع نقول العصمة للأنبياء ولغير الأنبياء؟ لا ينفع. ينفع العصمة؟ نعم. لا لا، العصمة المقصود بها هنا التوفيق. العصمة يعني التوفيق، التوفيق للأنبياء ولمن دون الأنبياء. يعني إيه؟ يعني هم ظنته، هم أهل له، هم الذين أهل أن يوفقهم الله سبحانه وتعالى ويهديهم، هم ظنة ذلك. لكن بالنسبة للأنبياء طبعا لهم العصمة بمعنى عدم الإقرار على الخطأ كما تكلمنا فيه في المجلس الماضي، تمام؟ إنما هذا المعنى طبعا مش موجود في غير الأنبياء. ممكن غير الأنبياء يخطئ وإيه؟ ويقر على الخطأ، يعني لا ينبيهم الله سبحانه وتعالى لإيه؟ لخطأ. قال: ولكن هذا الدين مؤيد محفوظ من الله تعالى، لم يجتمع علماؤه على ضلالة لا عمدا ولا خطأ. يبقى الواحد مش معصوم عن الخطأ، الواحد الإمام المعين أو العالم المعين مش معصوم عن الخطأ، لكن العصمة عن الخطأ في الإيه؟ في المجموع، في مجموع العلماء، في مجموع الأئمة اللي احنا بنقول عليه الإجماع. فإجماع الأمة معصوم عن ذلك، لأن دين الله سبحانه وتعالى محفوظ. فمن حفظ الله لدينه أنه يحفظ القائمين به أن يجتمعوا على إيه؟ على ضلالة أو خطأ. طيب، قال الذهبي بعد هذا عبارته المشهورة التي وقع الاختلاف في تفسيرها وفهمها: فلا يجتمع اثنان على توثيق ضعيف ولا على تضعيف ثقة. لا يجتمع اثنان على توثيق ضعيف أو تضعيف إيه؟ ثقة. طب العبارة دي عبارة مشهورة جدا عن الإمام الذهبي رحمه الله، ولكن كيف نفهمها؟ لأنها تحتاج إلى توجيه، لأن ظاهرها كده مشكل جدا. لو خدناها على الظاهر مش الذهبي اللي يقول كده. ليه؟ لأنه معلوم بالضرورة من أحوال الرجال ومن علم الجرح والتعديل أنه قد يتفق اثنان، يعني فردان أو شخصان، على توثيق ضعيف أو تضعيف إيه؟ ثقة. وطبعا المقصود هنا بالضعيف والثقة من هو كذلك في نفس الأمر، مش اللي هو موطن اجتهاد. خد بالك، يعني ده برضو من الأشياء المهمة في فهم هذه العبارة. عندما نقول لا يجتمع اثنان على توثيق ضعيف، نقصد ضعيف في نفس الأمر، إنه هو فعلا ضعيف في الواقع وفي الحقيقة، فعلا ضعيف. إنما هو ضعيف موطن اجتهاد، مش ده اللي احنا بنتكلم فيه، مش ده اللي احنا بنتكلم ايه فيه، لكن بنتكلم على من هو ضعيف في نفس الأمر، بحيث لا يكون الخلاف فيه سائغا، لا يكون الخلاف فيه ايه؟ سائغا. كذلك على تضعيف ثقة، أي في نفس الأمر، هو في الحقيقة وفي الواقع فعلا ثقة، بحيث يكون من ضعفه إيه؟ مخطئا في ذلك جزمه. فلما نتكلم على الصورة بهذا المعنى، لا، وقع في علم الجرح والتعديل أنه اتفق شخصان أو فردان من الأئمة على تضعيف ثقة أو توثيق ضعيف. ودائما بنضرب المثال بمحمد بن حميد الرازي الذي اجتمع عليه إيه؟ أحمد بن حنبل ويحيى بن معين، وهو في نفس الأمر ضعيف ومتهم بالكذب. ومن الأمثلة أيضا عبد الرحمن بن زياد الإفريقي، وهو من الضعفاء، رجل سيء الحفظ، اجتمع على تقوية أمره البخاري وأحمد بن صالح المصري، فهذا موجود في الرواة. فنحن بحاجة إذن إلى توجيه عبارة الذهبي، لازم توجه. فعندنا توجيهان: التوجيه الأول أن العبارة تحمل على الإجماع، وهذا هو سياق الذهبية أصلا. يعني شوف السياق من الأول بيقول فيه إيه، بيتكلم فيه على إيه، على الإجماع. ولكن هذا الدين مؤيد محفوظ من الله تعالى، لم يجتمع علماؤه على ضلالة لا عمدا ولا خطأ. إذا هو سياقه في الأصل بيتكلم على الإيه، على الإجماع، يبقى صحيح فعلا. لم يتفق الأئمة على تضعيف من هو ثقة في نفس الأمر أو توثيق من هو ضعيف في نفس الأمر، يبقى ده توجيه. التوجيه الثاني إن إحنا ما نحملوش على الإجماع، ولكن نحمله على الغلبة غالبا، يعني غالبا أو كثيرا في أكثر الأحوال لم يتفق شخصان أو فردان على تضعيف ثقة أو توثيق ضعيف. وده صحيح فعلا، لأن الأمثلة اللي احنا بنقول عليها إنه يجتمع اثنين على توثيق ضعيف أو تضعيف ثقة، دي أمثلة بالقياس لغيرها قليلة، يعني نسبة وتناسب، تمام؟ يبقى لما نقول في الأكثر أو في الأغلب ماشي، مفيش مشكلة. إنما إن احنا ناخد العبارة على ظاهرها في جميع الأحوال، لا، الذهبي ما يقولش كده طبعا. قال: وإنما يقع اختلافهم في مراتب القوة أو مراتب الضعف. يقع الاختلاف بين النقاد في مراتب القوة، فلان أقوى من فلان، فلان أرجح من فلان، فلان أوثق من فلان. في مراتب الضعف، فلان أضعف من فلان، أوهى من فلان، أنزل رتبة من فلان. وطبعا اختلافهم في صورة أوسع من ذلك، يعني اختلافهم مش بس في مراتب القوة والضعف، لا، اختلافهم في مواطن كثيرة جدا. ولهذا قال: والحاكم منهم يتكلم بحسب اجتهاده وقوة معارفه، فإن قدر خطأه في نقده فله أجر واحد والله الموفق. ليه؟ لأن عندنا الحديث اللي هو القاعدة في هذا الباب. إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر واحد. ده في جميع المواطن، في جميع المواقف، طالما نحن بنتكلم على مواقف إيه؟ اجتهادية. فالذي يجتهد في أي موطن وفي أي مقام وفي أي مسألة من مسائل الشرع لا يخرج عن كونه إيه؟ مصيبا أو مخطئا على هذه الشكل. ده بيفيدنا في مسألة مهمة جدا، مسألة أصيلية مهمة في علم الحديث، إنه علم الحديث من العلوم الاجتهادية، يعني من العلوم التي يدخل فيها الاجتهاد، لأن دي مسألة مهمة جدا. الكلام في الجرح والتعديل والتصحيح والتضعيف، هل هو باب خبري بحت لا يدخله الاجتهاد؟ يعني إيه الكلام ده؟ يعني أنت دلوقتي لما تشوف حاجة قدام منك، لما تشوف الشمس في السماء، ده حاجة فيها اجتهاد؟ لا، تمام؟ لما تشوف فلان بيضرب فلان، ده فيه اجتهاد؟ فيهوش اجتهاد، ده أمر واضح أمامك كالشمس. وبالتالي لما تخبر عن كده: رأيت الشمس في السماء، رأيت فلانا يضرب فلانا، كذلك الأمر بالنسبة للرواية، لما تقول حدثني فلان عن فلان، ده ما فيهوش اجتهاد، ده أنت على حسب ما سمعت بتنقل. فالباب اللي زي ده بيقولوا عليه إيه؟ باب خبر. أنت بتخبر عن شيء سمعته، لو بنتكلم على الرواية خصوصا، وإحنا اتكلمنا على الفرق بين الرواية والشهادة، فلو بنتكلم على الرواية، الرواية عبارة عن إيه؟ عن خبر مجرد، ما فيهوش اجتهاد. طب علم الحديث بالمعنى الأعم، ولا شك إنه له تعلق كبير بالرواية، هل هو علم خبري بحت لا يدخله الاجتهاد أبدا ولا لا؟ الصواب أنه علم خبري يدخله الاجتهاد، يبقى هو قائم على الأخبار. صحيح، لما يجي العالم من العلماء يقول فلان ثقة، ده خبر، فلان ضعيف، ده خبر، الحديث الفلاني صحيح أو ضعيف، ده خبر. ولكن في أثناء حكمه على هذه الأشياء، على المرويات أو على الرجال، قد يتعرض للاجتهاد، يبقى ممكن يكون حكمه خبري بحت ما يقبلش فيه الاجتهاد أصلا، وممكن يبقى خبره ناشئ عن اجتهاد، يبقى الراوي اللي قدامه ده متنازع فيه، تكلم فيه النقاد جرحا وتعديلا، اختلفوا فيه. طب هو علشان يحرر حاله في النهاية ويطلع بالنتيجة إذا كان ثقة أو ضعيف، هذا سيتطلب منه إيه؟ اجتهادا. يبقى عندما يقول في النهاية إنه ثقة أو ضعيف، كان هذا خبرا مبنيا على الإيه؟ على الاجتهاد. كذلك عندما يصحح أو يضاعف في المرويات، ما هو ممكن يبقى المقارنة بين المرويات أمر يحتاج إلى نظر، عندما يرجح رواية أو على رواية الأمر ده يدخله النظر، هل الرواية دي فعلا راجحة ولا مرجوحة ولا الأوجه كلها صحيحة ولا ولا. فعندما يصل إلى نتيجة في النهاية يقول الرواية مقبولة أو مردودة، هذا خبر ناشئ عن اجتهاد. يبقى علم الحديث ليس علما يتصور فيه الخلو عن الاجتهاد بالمرة، لا هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. فده تأصيل مهم جدا بتنبني عليه مسائل متعددة مفيش داعي نتكلم فيها دلوقتي، لكن يجب أن أنت تعرف هذا الآن. يجب أن تعلم أن علم الحديث من العلوم التي يتطرق إليها الاجتهاد، وأن الاجتهاد فيه له مجال كبير وكبير جدا، هذا أمر مهم. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله.